بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيُّه وخليلُه وخيرتُه من خلقِه، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة، ترك أمته على بيضاء نقية ليلُها كنهارها لا يزيغُ عنها إلا هالِك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه، ومن استنَّ بسُنَّته واقتفى أثرَه وانتهَج منهجَه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا المجلس الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلس خير وبركة ونفع وفائدة للجميع. أيها الإخوة، اليوم هو اليوم 17 من شهر رمضان، ولا زلنا أيها الإخوة ممتعين من رب العالمين بنعم عظيمة وآلاء جسيمة، إنما نعيشه أيها الإخوة في هذه الأيام من هذه الليالي والأيام التي من الله عز وجل بها علينا، لهي أيام وليالي عظيمة ينبغي علينا أن نعظمها وأن نستثمرها فيما يقربنا من ربنا تبارك وتعالى. والله أيها الإخوة، إن هذا الموسم من أعظم المواسم التي تمر على الإنسان، أعظم موسم يمر على الإنسان هذا الموسم، والله والله من الحرمان ومن الخسران ومن البعد عن الرحمن ألا يقرب العبد فيه من ربه جل وعلا في هذا الشهر المبارك. أرأيتم أيها الإخوة، ربنا جل وعلا في هذا الشهر يعرض علينا رحمته، يعرض علينا مغفرته، يعرض علينا جنة عرضها السماوات والأرض، يعرض علينا نجاة أنفسنا وعتق رقابنا من عذابه عز وجل. فهل منا من مشمر إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ هل منا أيها الإخوة، هل منا من يسعى إلى فكاك نفسه وعتق رقبته من عذاب الله من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى؟ ولا سيما أيها الإخوة، ونحن الآن على مشارف أفضل ليالي الدنيا، أفضل ليالي الدنيا هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، كما أن أفضل أيام الدنيا أيام عشر ذي الحجة، وليالي رمضان العشر الأواخر منه أفضل ليالي السنة كله. فهل ندرك أيها الإخوة هذا الفضل وهذه النعمة من ربنا تبارك وتعالى؟ نعم الله عظيمة لا تعد ولا تحصى، فأين نحن أيها الإخوة من شكرها؟ هل تريد أن يزيدك الله عز وجل من هذه النعم؟ عليك القيام بشكرها، كما قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كل نعمة حتى النعم الدينية إذا شكرت الله عليها فقد وعد الله عز وجل بالزيادة. أيها الإخوة، هذه العشر المباركة لها خصائص ولها فضائل، منها نزول القرآن في العشر الأواخر من رمضان، هذا القرآن الذي بين أيدينا أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها الإخوة والأخوات، هذا القرآن الذي هو كلام ربنا، كلام ربنا العظيم جل وعلا الذي تكلم به حقيقة، نزل في العشر الأواخر من رمضان،
فشرفت وعظم قدرها بسبب القرآن. الآن شهر رمضان فضله الله عز وجل وشرفه بسبب القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن نزل في ليلة القدر، وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فهذا القرآن العظيم نزل في ليلة القدر. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه، أي القرآن، في ليلة القدر. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. وهذا أيها الإخوة من أعظم فضائل العشر، أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن الذي هو النور المبين الذي أخرج الله عز وجل به من شاء من عباده من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم والإيمان. هذا القرآن الذي جعله الله شفاءً ورحمةً وهدىً للمؤمنين، وموعظةً وشفاءً لما في الصدور، كما قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور وهدىً ورحمةٌ للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون. من خصائص هذه العشر الأواخر ليلة القدر والعبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر. العبادة في ليلة القدر أيها الإخوة خير من العبادة في ألف شهر، وألف شهر تعادل 83 سنة وما يقرب من 4 أشهر. لا إله إلا الله. عبادة ليلة أيها الإخوة، ليلة واحدة التي هي ليلة القدر، تعادل عبادة 83 سنة وأربعة أشهر. والله فضل عظيم ونعمة كبرى، ولكن لا يعقلها إلا العالمون. قال الله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وليلة القدر أيها الإخوة لها فضائل كثيرة، منها أولاً أن الله أنزل القرآن فيها الذي به هداية العباد وسعادتهم، الذي به هداية العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الفضيلة الثانية: في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ ما هو كائن في السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر. الفضيلة الثالثة: يدل على الاستفهام من التفخيم والتعظيم لهذه الليلة، قال الله جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني لما استفهم الله عز وجل دل ذلك على التفخيم والتعظيم لهذه الليلة. الله جل وعلا يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، هذا من أجل التعظيم والتفخيم لهذه الليلة، حتى يعلي الله عز وجل من شأنها ومن مكانتها، فيبادر العباد إلى اغتنام خيرها وفضلها وبركتها. الفضيلة الرابعة: أن هذه الليلة مباركة التي هي ليلة القدر، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الفضيلة الخامسة: أن هذه الليلة خير من ألف شهر. الفضيلة السادسة: تنزل الملائكة فيها والروح، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لكثرة بركتها، والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة. يعني تصور، الله جل وعلا يقول: تنزل الملائكة، يعني الملائكة ينزلون بكثرة وبأعداد هائلة في هذه الليلة، ينزلون إلى الدنيا إلى الأرض في هذه الليلة المباركة، والملائكة ما ينزلون إلا بالخير وبما فيه مصلحة العباد. الفضيلة السابعة أن هذه الليلة السلام حتى مطلع الفجر، لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله جل وعلا. الفضيلة الثامنة أن من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. الفضيلة التاسعة أن من أدركها واجتهد فيها ابتغاء مرضات الله فقد أدرك الخير كله، ومن حرمها فقد حرم الخير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. إي والله، والله ما يحرم خير هذه الليلة إلا محروم. فإياك أخي المبارك، وإياك أختي المباركة، أن نكون جميعًا في عداد المحرومين من هذه الليلة ومن خيرها ومن بركتها ومن سلامتها. أيها الإخوة، العشر الأواخر من رمضان لها خصائص. أولاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها، اجتهد عليه الصلاة والسلام في قيامها، اجتهد في الأعمال الصالحة اجتهاداً عظيماً، كما روت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ومعنى شد المئزر أي شمر واجتهد في العبادات، وقيل هذا كناية عن اعتزال النساء، شد المئزر يعني اعتزل النساء فلا يقربهن صلوات الله وسلامه عليه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. يعني في حديث ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني جود النبي عليه الصلاة والسلام يتضاعف في شهر رمضان، فإذا دخلت العشر زاد في اجتهاده وضاعف عليه الصلاة والسلام في أعماله، حتى أنه يقوم الليل كله ما ينام عليه الصلاة والسلام، ويعتزل النساء عليه الصلاة والسلام، ويعتكف، يوضع له مكان في المسجد عليه الصلاة والسلام فيعتكف ذاكراً لله شاكراً له، لا يفتر عن ذكره وعن دعائه. هذا هو الذي ينبغي علينا أيها الإخوة. ومن هو هذا الذي يفعل هذا؟ من هو يا إخوان؟ رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، والله والله العظيم المفترض أن نستحي من الله جل وعلا. يعني هذا عبده ورسوله، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأفضل خلق الله، وبشر بالجنة، بل أعلى مكانة في الجنة له عليه الصلاة والسلام. الوسيلة والفضيلة ما تكون إلا لواحد من خلق الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك انظر إلى اجتهاده. وفي حديث عائشة تقول قام النبي عليه الصلاة والسلام من الليل حتى تفطرت قدماه، تشققت قدمي النبي عليه الصلاة والسلام، فسألته عائشة يا رسول الله لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبكم ما تأخر؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني حتى ولو بشرت بالجنة وكذا 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 وغفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا؟ فأنت يا عبد الله ولو كنت صالحا وليس لك من المعاصي نصيب أو في المعاصي نصيب، مع أن لا أحد يسلم من المعاصي، لكن لو كنت ملازما للمسجد ما تخرج منه، الواجب عليك أن تجتهد أكثر وأكثر، لأن هذا الاجتهاد دليل على شكر نعمة الله عز وجل. اجتهاد العبد في الطاعة يدل على أنه شاكر لله عز وجل. يقول العلماء أن هذا الإحياء شامل لجميع أنواع العبادات، يعني أحيانا قال كما في حديث عائشة أنه أحيا الليل، يعني هذا الإحياء شامل لجميع أنواع العبادات من صلاة وقرآن وذكر ودعاء وصدقة وغيرها. ومما يدل على فضل العشر إيقاظ الأهل للصلاة والذكر. ومن الحرمان أيها الإخوة أن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يقضي هذه الليالي المباركة إما في معصية أو في لهو أو حتى في أمر مباح، حتى ولو كان في أمر مباح لا تحاسب عليه، أليس الأجدر بك والأولى بك يا عبد الله أن تقضي في طاعة الله، في قراءة القرآن، في الصلاة، في الذكر، في الطاعة، في الصدقة، في تلاوة القرآن الذي ترتفع به ويزداد إيمانك وتقرب من مولاك؟ بعض الناس يروح نسأل الله العافية ويضيع أوقاته إما بالجلوس مع الأصدقاء أو بالذهاب إلى أماكن النزهة، أو بعض الناس يقضيه نسأل الله العافية على الشاشات وعلى النظر إلى الصور المحرمة. أين أنت عن ركب الصالحين؟ أين أنت عن قوافل العابدين الخاشعين المتذللين لرب العالمين؟ لماذا تحرم نفسك؟ لماذا تحرم نفسك يا عبد الله؟ نسأل الله العافية والسلام. من خصائص هذا الشهر نذكره، مع أنه في هذه العام في هذا العام ليس هناك اعتكاف، لمصلحة الجميع ولسلامة الجميع، وإلا الاعتكاف سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نذكرها الآن لنبين هذه السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن بسبب هذا الوباء وهذه الجائحة علق الاعتكاف هذا العام، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرفع عنا هذا الداء والوباء والبلاء، إنه على كل شيء قدير. فأقول من خصائص هذه العشر الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. قال الله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان أو يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وهنا فائدة أيها الإخوة، إذا أحس الإنسان بقرب الأجل أو كان في آخر عمره، فالأولى والله يا إخواني أن الإنسان يقبل على الله بالكلية. ولذلك ورد عن بعض السلف منذ أن يصل الواحد منهم 40 سنة يقول خلاص لم يبق من الدنيا أكثر مما راح، ويقبل على عبادة الله. وبعضهم إذا ظهر الشيب فيه في رأسه وفي لحيته قال هذا نذير، هذا النذير الآن قد حضر، لأن في قول الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير في ثلاثة أقوال: قيل النذير الموت، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الشيب. فإذا حضر الشيب هذه علامة، لكن مع الأسف أن حالنا اليوم كلما يكبر الإنسان كلما يزداد قرب إلى الدنيا وحب للدنيا وطول الأمل، ولا حوله موت، الموت ما حوله موت، يظن أن توب بادي الآن شباب. وين الأجال؟ وين السنين؟ وين الليالي التي مضت والسنين التي صرمت؟ انظر إلى نبيك عليه الصلاة والسلام، آخر سنة كان يعتكف كل سنة 10 أيام، العشر الأواخر، فآخر سنة اعتكف 20 يوما، وبعدها ما اعتكف عليه الصلاة والسلام ولا أدرك رمضان، مات عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الوسط، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر. يعني لما اعتكف في أول رمضان في بداية الأمر كان يظن أن ليلة القدر في العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف في الوسط يظن أنها في وسطه، ثم قيل له عليه الصلاة والسلام: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. قال: وإني أريتها ليلة وتر، أنها تكون في ليلة إيش؟ تكون في ليلة وتر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد الناس بالخير، وكان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان، وكان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه القرآن، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. والمقصود أيها الإخوة بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله عز وجل في مسجد من مساجد الله، طلبا لفضل ثواب الاعتكاف من الله تعالى، وطلبا لإدراك ليلة القدر، وله الخروج من معتكفه فيما لا بد منه كقضاء الحاجة والأكل والشرب إذا لم يكن ذلك في المسجد. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة. بقي أيها الإخوة أن نخبر أن في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ليلة القدر: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان يقيناً لا شك فيه، وهي في الأوتار أقرب لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، وفي لفظ هي في العشر الأواخر 9 يمضين أو في 7 يبقين. وقد تكون في الأشفاع، فإنه جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التمسوها في 24. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجتهدون اجتهادا عظيما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلى العبد أيها الإخوة، علينا جميعا أن نجتهد في جميع ليالي العشر ليحصل الإنسان على ثواب هذه الليلة ولا يفوته خيرها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لقيام العشر الأواخر على الوجه الذي يرضي ربنا جل وعلا، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن قام ليلة القدر وحاز بعظيم ووافر الأجر. أسأله سبحانه وتعالى أن يمدنا بالعون والتوفيق والسداد، وأن يعيننا على أنفسنا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله جل وعلا أن يرفع هذا البلاء والداء عنا وعن جميع بلاد المسلمين، وأن يديم الأمن والاستقرار والطمأنينة على هذه البلاد، المملكة العربية السعودية، وعلى جميع بلاد المسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا خادم الحرمين وولي العهد وجميع رجال الدولة إلى ما فيه الخير والصلاح، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.